بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي الكريم، أختي الكريمة، أنتم تعلمون أنه إذا زاد حبك لله سيزيد خشوعك في صلواتك، لأنك إذا قابلت من تحب لن يكون ذهنك وشعورك كما لو أنك قابلت من لا تشعر بحبه. وكثير من الناس لا يشعر بمحبة الله أثناء الصلاة، ولهذا فإنه لا يخشع. وأنت إذا أحببت أحدا إما أن تحبه بحسن جماله أو بحسن تعامله أو لإنعامه، والله جمعها كلها أما الجمال فقد عرفت أن الله هو أجمل شيء في الوجود ولا يوجد من هو أجمل منه. وأما محبة الله بحسن تعامله فإنك لن تعامل أحد في حياتك أسهل ولا أحن ولا أوسط من تعاملك مع الودود الرحيم الكريم الحليم. أكرم من تعامله الله، يخاطب الله عباده بأحسن الخطاب، ويخاطبهم يعني الله، ويخاطبهم الله بألطف الخطاب، ويسميهم بأحسن أسمائه، ويناديهم بأحسن أسمائه كقوله يا أيها الذين آمنوا. وأيضا في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسقطوا على أنفسهم، قل يا عبادي، لاحظ، يقول القيم يخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتحنن، يقول لهم اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وصدقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذا دخلت بالصلاة وأنت ترى هذا التعامل الرفيع والخطاب الودود من الله أحببته ولا شك، وبالتالي فلن تكون الصلاة كما كانت في الشهر. تقع أنت في بلاء فيسخر الله لك عبدا من عباده لينقذك. الله يسخر لك عبد من عباده لينقذك ويفك ضيقك، فتقوم فتشكر هذا الذي بعثه الله ولا تشكر من أرسله وهو الله، تشكر المرسل ولا تشكر من أرسله، بل أنعم عليك بنعمة فأحببته لأجلها كان المفروض عليك أن تحب الله أكثر مما أحببت هذا الرجل، لأن الله هو الذي أرسله بك. فكيف تحب وتثني على الأجير الذي أوصل إلى عندي، يعني الذي هو بمثابة الساعة الجميل، وتحب الذي اشتراها وأوصل بإرسالها؟ بل إذا قابلت ساعة البريد قابلته بالبشر وإظهار الحب والاحترام، وإذا قابلت الذي بعث هذه الهدية قابلته في الصلاة بالسرحان والغفلة وردت الانصراف السريع منه. العجيب في الموضوع أنه دائما يرسل إليك الرزق دائما، فلما منعه منك مرة واحدة مرة من خيرة يراها هو أنت لا تراها، فتسخط وغضبت وشكيت، مع أنها خيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويا سبحان الله، يا سبحان الله، لا يزال متسخط يتسخط ولا يزال متسخط عليك المتسخط، تجد يتذمر يتذمر فترة طويلة من التذمر وسوء الخلق مع الله يعترف بالعبد تقدير الله أحسن من تأجيله، لأن الخير في محكم الله. هذه السنوات التي تعيش مع الله، لكن من ذلك يقبل الله منه، يقبل منه اعترافه ورجوعه. قال صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له. عجيب أمر العباد، عجيب عجيب أمرهم مع ربهم، يخلق هو يعبد غيره، يرزق هو يشكر غيره، يخادع الله وهو يعرف ذلك تماما. نعرف نشكو من خلق فان الناس تغيروا، انظروا كيف تغير الناس، كيف تبرج النساء او كيف تبرج الفاحشه، ثم اذا ذهبنا للسوق فاننا ننظر الى المحرمات. يقول تعالى اولا يعلمون ان الله يعلم سرهم ونجواهم ان الله علام الغيوب. تعلمون شيئا اخواني؟ هل تعلمون أن أكثر من يشتم في الأرض وأكثر من يسب وأكثر من يؤذى هو الله؟ هو الله. قال البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الله أحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. انتهى الحديث. مع هذا فإنه يطعم الذي شتمه سبحانه، ويسقي الذي شبه، وإذا مس عافاه، وإذا احتاج أعطاه. هو الذي ذو الرحمة، لو شاء الأمر جندك من جنوده لأن أمسك تحتهم الأرض بمن عليها. هو الله الذي ترد في تنفيذ أمر الله يحفظ الوقت. لكنه صبور، غفور، رحيم، كريم، يقول ابن القيم. ومع هذا ليأس الله من عبد وحده، بل قال يقول الله متى جئتني قبلتك وإن أتيتني ليلا قبلتك. من كلام ابن القيم يقول قال الله متى جئتني قبلتك ومتى أتيتني ليلا قبلتك، أتيتني نهارا قبلتك، إن تخطرت مني شبرا تخطرت منك ذراعا، وإن تخطرت مني ذراعا تخطرت منك ذراعا، وإن شئت إلي هرولت إليك، ولو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فهلا أحبتموه إخواني، إذا استشعرت ذلك في صلاتك فإن صلاتك ستكون شيئا آخر، شيئا آخر تماما. تنعم الله عليك بنور البصر وصحة الجسد، ثم بعد ذلك كله لا تعصيه إلا بنفس النعم التي أعطاك إياها. رخص والله سبحانه يتركك تعصيه ولا ينتقم منه، تركتها لو شاء لأمر حديثه مثلا الأرض اللي تحتك أو السقف الذي فوقك أو البحر الذي قريب منك وانتهى الأمر تماما. والله إنا لنستحي من الله، نستحي من الله تعالى. أنا الذي أجلس الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني، يعني أشح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني، يعني أنوح على نفسي وأنبغها وأقطع الدهر بالتذكير للحزن، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. يقول ابن القيم يستحي الله من عبده حيث لا يستحي العبد منه. كيف ترجعون الى نتامل جمال تعامل الخالق مع المخلوق ولا زلنا نستحي اكثر ويزيد حبنا لله اكثر. يقول ابن القيم يستحي الله من عبده حيث لا يستحي العبد منه. ناداه الله في رضاه فابى، وارسل الله في طلبه الرسل وبعث معهم الكتب، ثم نزل سبحانه بنفسه في الثلث الاخير من الليل وقال من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. أدعوك للوصل فتأمى، أبعث رسلي بالطلب، أنت أنت بنفسي ألقاك في النوم. اللهم استعان. هنا انتهى كلام ابن القيم في كلمات عجيبة بديعة، ثم انتقل معنا في موضع آخر فقال اسمع الكلمات. قال يقول ابن القيم من عرف الله عرف الناس، أثر معاملة الله على معاملته، ومن عرف الله حسن تعامله، ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه ولم تبقى له رغبة فيما سواه إلا ما يحبه إليه ويعينه على سفره إليه. يقول الكريم وكيف لا تحب القلوب بل لا يجيب الحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكروبات ويغيث لها فرح ويجيب طلبات سواه. وأحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي وأرأس من ملك، هو أجمل من سئل وأوسع من أعطى وأكرم من قصد، أرحم بعبده من الوالدة بولدها. عجيب أمر التعامل مع الله، عجيب عجيب، ما رأيت مثله في حياتي، والله ما رأيت أحدا يتعامل مع أحد كتعامل الله مع خلقه. أجل والله ما شيء ما مر عليك في حياتك، ألا تحس بالذي أحس به؟ ألا تشعر الذي أشعر به؟ أخي الكريم سأظهر لك الآن مشهدا كيف أن الحيوانات إذا تعاملت معها بتعامل حسن كيف تقابل لك هذا التعامل؟ أجلك سابع مالك خاني، هذه قصة حقيقية. هذا شغل صغير وضرب اسنان لا احسن إليه، يلعبون معه يأكلونه يشربونه ويقضون معه وقتا ممتعا كيف تدري؟ أخذه إلى المدينة وأخذوا يربونه كيف عايش معهم، لاحظوا الشابين في صغرهما وهو صغير أيضا، لكن يعني لابد من خلاه إلى أفريقيا مرة أخرى
لأنه لا بد أن يسافر ويتزوج ويكون أسرة. لما أراد نفسه ما رضي غيري، وصل إلى أفريقيا ووضعه هناك أمام مكانه الجديد ووطنه الجديد. يدور حولهما، يذهب ولا ما يذهب، يذهب ولا ما يذهب، يقف ينظر قليلا ثم يرجع إليهما، ثم في النهاية قرر أن يذهب. فعلا عاش حياته الطبيعية، كون أسرة، هذه الأول تزوجها، أنجب أشخاص صغار، فلاحظوا أن الأسد كبر وتغير. وهذا الأسد الآن بعد تلك الحياة اشتاق الشابان إليه، ورجع مرة أخرى بعد أن كبر الشابان وكبر الأسد، أخذوا يبحثون عنه، وجدوه في أفريقيا وجدوه. فنزل أخذ ينظر إليهما، يتعرف عليهما، يتذكر ما يتذكر، يشم رائحتهما، ينظر نظرا إليه. لما تعرف عليهما وعرفهما انقض عليهما. ماذا يفعل؟ يضمهما بحب، اشتاق، فرح، يضم جيدة وما يصبر، فيقف عليه ويقبله ويحاول أن يحك رأسه بنفسه ويحمد إلى الآخر، يكون قليلا عنده ثم لا يصبر حتى ينتقل إلى الآخر فيذهب إلى الأمر، فيقوم ثم ما يستحمل، ما يستحمل، ينقف عليه ويقبله. الله، ما هذا القلب؟ حنان، عطف، فقط لأنهما أحسن إليه. لما عرفهما انظروا إليهما، هو صادق في الكلام، أخبر إليهما زوجته ليعرفهما بزوجته النبوة. طبعا لا تصنع لهم شيئا، يعني هي لا تقول لهم لنا يعني أصحاب زوجها. والله عندما رأيت هذا المشهد جلست أفكر، يعني الله يتعامل معنا طوال اليوم بأحسن تعامل، يطعمنا ويسقينا يرزقنا ويعافينا، وبعد ذلك لو أخطأنا يغفر لنا إن تبنا ورجعنا، يحسن إليك طوال اليوم، وتقف بين يديه 10 دقائق فلا تحسن التعامل معه، يحسن إليك طوال اليوم 10 دقائق. الله تعالى سلوه ماذا يقول لنا؟ يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الأسود، الحيوانات المفترسة التي لا ترحم في بيتها، أحسن إلى من أحسن إليها، هل تقوم نفسك وتحسن الوقوف بين يدي ربك؟ ما شاء الله نحسن وقوفنا بين يديه. لو أردت الدخول على ملك الملوك فإنك تحتاج إلى موعد، وأن تتعرف على مدير مكتبه، ثم إذا أدخلك عليه إذا أدخلك لربما ينظر إليك وربما لا ينظر، وربما يقولك من نفسه الملك وربما يقولك من نفسه، وربما من نفسه يقتنع حقك لربما يقبلها ولربما لا يقبلها. فإن أعطاك إياها أحسست يعني أن الله، فلا تحتاج معه إلا أن تقول الله أكبر. أسأل الله أن يحسن وقوفك بين يديه.